كل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأنت الشامخ.
أيها الإخوة والأخوات سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى من معطف تعالى منه دخان الغضب في تونس إلى نقرات في صفحات الفيسبوك بالقاهرة مرورا بصيحة في ضواحي دمشق واعتصام بساحات التحرير في اليمن إلى أخلاقيات الحرب في ليبيا. تشكلت في العالم العربي مفاهيم جديدة لخصت أبواب الحكم في الإسلام، كان هذا الموضوع أشبه ما يكون بالمحمية، واليوم بات الحديث عن نظام الحكم في الدولة الحديثة هو حديث المجالس والمنتديات لدى الكبار والصغار والرجال والنساء. لقد مزق الربيع العربي خيوط الوهم عند الحديث عن السياسة، كما مزق أسياج المحميات الفقهية المعتادة عن مكانة السلطان وحرمة السلطان ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. واليوم تغيرت قواعد التفكير وبزغت تحقيقات الأحكام السلطانية في أجواء حرية النظر وحرية الرأي وحرية الشعوب، ولأن المنهج الشرعي هو المرجع والمنهجية العلمية هي أصل النقاش، وفي ظل الواقع الجديد للأمة التي اجتمع الأكلة على قصعتها سابقا جاء موضوع اليوم الثوابت والمتغيرات بين الحاكم والمحكوم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور.
الله حيك بارك الله فيك.
في البداية ندخل في الموضوع سريعا دكتور، احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن ولي الأمر في العصر الحديث، نريد أن نراجع بعض ما ورد في الحلقة ونقف على دلالات الآية الكريمة وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وتحديدا مفردة منكم في هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد.
اللهم صل وسلم.
ذكرنا في اللقاء الماضي قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالطاعة المطلقة لله وللرسول، ذكر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، على اعتبار أن طاعة أولي الأمر هي من طاعة الله ورسوله بأمر الآية الكريمة، لكن الطاعة المطلقة تكون لله ورسوله، وطاعة ولي الأمر إنما تكون على حسب عمل البشر، هنا قد يصيب وقد يخطئ، قد تطيعه وقد لا تطيعه، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإذا أصلح تمت الطاعة وإذا أفسد لم تتم الطاعة، بل أمر أن لا يطاع هذا الرجل في فعله هذا. إذن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآية الكريمة ترشد إلى أن ثمة عدد من ولاة الأمر يتعدى الشخص الواحد ويتعدى الرجل الواحد، وأولي الأمر منكم، وهذا يتناسق تماما مع الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم. ارجع إلى كل كتب التفسير الآن ستجد شبه اتفاق إلى أن أولي الأمر هنا بالجمع تعني الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، فالأمراء الذين اختارهم الناس للحكم، والعلماء الذين إما يمثلون أهل الحل والعقد وإما الذين يزينون الأمور، يزينون الأمور الحكم الذي سيقوم به هذا الحاكم المسلم في ظل الدولة الإسلامية. إذن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هؤلاء الأمراء أو العلماء. إذن هنا تعدد موجود في هذه الآية الكريمة، يمكن أن يكون للحاكم الذي اختاره الناس رأيا، ويمكن أن يكون للأمراء رأي آخر وللعلماء رأي مقابل ذلك، فقد يتفقان وقد يختلفان ويرجع الأمر بعد ذلك للمصلحة، لأن الحاكم من هو؟ الحاكم هو الوكيل عن الناس الذين اختارهم الناس، كما يقول الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله ووكيل الوكيل وكيل، على اعتبار أن الآن أهل الحل والعقد من هم؟ الناس الذين رشحوا واختيروا من الناس، هؤلاء إما علماء وإما أن يكونوا من أهل الخبرة والحنكة والتجربة، يختارهم الناس طوعا بأنفسهم برضاهم واختيارهم الذاتي. فهؤلاء يختارون من يتوكل عنهم الذي هو الحاكم، فيختارون من الشعب رجلا. هذا الرجل ما منصبه؟ الرئيس، الحاكم، الملك، ولي الأمر، ما منصبه؟ منصبه وكيل الناس، فيكون وكيل الوكيل وكيل. إذن هو يتعامل مع الناس على اعتبار الوكالة، اتفاق بين طرفين، ويثبت الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله وطبعا ما قبله من الأئمة الجويني والغزالي وأكابر أئمة السلف عليهم رحمة الله، إلا أنه يعطي عبارة يقول لا خلاف بين أهل العلم على أن حكم الخليفة الوكيل، حكم الخليفة هو الوكيل، فلا خلاف على هذه المسألة. من هو الحاكم؟ الحاكم هو وكيل عن الناس، فالناس اختارته وقررت أن يكون في هذا المكان، لذلك لها أن تعترض على أشياء في حكمه في حالة أنها وضعت دستورا أو وضعت نظاما يحكم الناس بها عليه، يعني هو ولي الأمر. يعني الآن إنسان مثلا عنده ابنة في البيت تريد أن تتزوج، فيقال له اذهب إلى ولي الأمر، فولي الأمر هذا الأب يذهب إلى الفتاة إلى البنت ويقول لها ترى جاءك فلان ليتزوجك، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن رفضت لا يستطيع أن يلزمها لأنه لا حكم له عليها. إذن هو مجرد وكيل هنا يحميها ويرعاها ويربيها ويوجهها وينصحها حسب مفاهيم السياسة المعروفة، ولكن في الأخير هو وكيل عنهم. لا يستطيع الزوج مع زوجته ولي أمرها هنا على اعتبار معين، لكن لا يستطيع أن يقول لها والله سافري معي بأمر دون أن توافقي أنت. لو أن الفتاة ابتداء قالت سأتزوجك ولكني سأعمل عملي الذي أختاره وسأذهب إلى مهنة معينة ولا أقبل السفر لظروف أهلي أو والدتي ووالدي، لا يجوز لهذا الرجل الذي هي وجب عليها طاعته، واجب شرعي أن تطيع هذه الزوجة الزوج، لكن لأن هذا الولي عليها له حد معين، فللناس حينئذ بموجب هذه الوكالة بموجب هذا العقد أن يتحدثوا معه، أن يناصحوه سرا أو جهرا. ولذلك من الخطأ أن يقال أن هذه الوكالة لها نظام محدد يؤخذ في بعبارات معينة. الله تبارك وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول الله تبارك وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. إذن القرآن الكريم يبين لنا أن الخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تبارك وتعالى، هو المسؤول عن هؤلاء المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك يأتي العتاب الرقيق من الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الوكيل يتكلم مع من اختاره، ينصحه سرا، ينصحه جهرا، ينصحه أمام الملأ كلمة حق عند سلطان جائر، يرسل له رسالة خاصة عبر الحمام الزاجل أو عبر وسائل العصر الحديثة، هو وكيله يريد أن يتحدث معه بالطريقة. من أهم شيء في نصيحتي أن تكون وفق الشروط والآداب والأخلاق. نصحه أمام الملأ كما جاء في القرآن يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، وهذه ثابتة في القرآن. ينصح سرا، ينصح جارا، فهو وكيل عني. إذن خلاصة الآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن الناس تختار وكيلا عنهم، هو الحاكم، هو الرئيس الدولة، هو الملك، هو أمير المؤمنين، هو خليفة المسلمين، في النهاية هذا مقامه، ليس سوى أنه وكيل عن الناس وهذا حكمه.
تختلف المسميات ويبقى المعنى واحد.
يبقى المعنى واحد.
طيب دكتور علي، قبل أن ندخل إلى نقطة الأحاديث النبوية التي ورد فيها الحديث عن دلالات الحاكم والمحكوم، على مر التاريخ والفقه السياسي تحديدا، هل اختلف في مجمله وما يرد فيه من أحاديث نبوية والكليات الجامعة فيه عن ما كان موجود في السابق بمراحل التاريخ واختلاف العلماء في السابق؟
أحسنت، يعني هذا السؤال يعتبر من صميم الأسئلة الأساسية في التفكير في مثل هذه الموضوعات. التاريخ الإسلامي هناك منهجيات ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، أن هذا الحاكم علاقته بالمحكوم هي علاقة اتفاق، علاقة تراضي بين الطرفين، هو عقد. هذا العقد يشمل اتفاقات معينة، يعني لا يستطيع أن يكون لأي حاكم في الدنيا حكم مطلق، يستطيع أن يتخذه وأن يفعل ما يشاء وأن يأمر ما يشاء وأن ينهى ما يشاء إلا برضا المحكوم. لأن المحكوم هو الذي اختاره. لا تستطيع الزوجة تقول والله أنا اخترت هذا الزوج ويقال له لا له الحق أن أضربك ولا له الحق أن أتصرف فيك كما يشاء، وكأنك أنت عبارة عن قطعة قماشية ترمين في البيت، هذا لا معنى له. كذلك الأب مثلا مع الولد، إذا جاء الولد وكبر وله الأب أن يشاوره أن يحاوره أن ينصحه أن يوجهه، ولكن ليس له الحق أن يقول والله أنا ولي أمرك فعليك أن تبقى وأن تدخل في التخصص الفلاني وأن تتزوج المرأة الفلانية، هذا لا يحق شرعا للأب، بل هو معصية، لأن هذا الفرض على من هو وصي تحته وإلزامه به من حيث لا يرغب، هذه عبارة عن إرغام، والإرغام لا يجوز في شريعة الإسلام. الإنسان له حق الاختيار وله حق الرضا كما يشاء، فالإلزام بما لا يريد والأثر السلبي عليه كل هذا مما لا ينبغي أن يكون في شريعة الإسلام. فعبر التاريخ عبر العصور كان هناك مفهوم واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر شورى بين الناس بمحكم الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أجمعت الأمة عليه وكانوا في السقيفة، اعترض بعض الصحابة لهم حق الاعتراض ولهم بعض الأمور التي ناقشوا فيها، لكن حكم الأغلبية حكم السيادة كان لأبي بكر. أبو بكر اختار لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتشاور المسلمون فيما بينهم. عندما جاء قضية عثمان بعد ذلك أو علي تمت المشاورة حتى للنساء المخدرات في بيوتهن، وحتى الصغار تمت المناقشة وتمت المحاورة
حتى الصغار دكتور،
يعني المقصود هنا الذين يميزون ويحاورون، يعني وصل الأمر كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله إلى أن يسمعوا إلى أن يعرفوا الواقع. فالمسألة كانت مستفيضة في أهل المدينة، لكن أهل الحل والعقد هنا، هذه العبارة الكبيرة العبارة المكررة، المقصود بها هنا الناس الذين لهم حق الرأي، الناس الإنسان المميز، الإنسان الذي سيختار وسيرضى وسيحكم، هؤلاء يختارون عنه مجموعة من الناس تمثل قبائلهم تمثل عشائرهم برضا الناس وباختيار الناس. فكان هذا العدد الهائل الذي دخل الأسواق ودخل البيوت، حتى النساء المخدرات، نحن نعرف طبائع العرب يعني في مسألة النساء وحتى كما قلت الصبيان، هذا النموذج الراقي كان في عهد الخلف إلى أن اختار الناس وعثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم جاءت قضية علي، ثم جاءت قضية معاوية والاتفاق في عام الجماعة بين الحسن وبين معاوية، ثم جاءت بعد ذلك تغيرات لما جاء أيضا ولي للعهد اختاره معاوية وهو يزيد. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنة هرقل وقيصر بمعنى لا تفرضوا علينا. صحيح هناك مجموعات من الناس اختارت سواء كانت في العراق أو في الشام أو بعضهم أو مجموعات منهم في المدينة، لكن كانوا يعبرون عن رأيهم الصادق الواضح عندما يقول أيضا لنا حق الاعتراض، وهذا الاعتراض كان واضحا وكان في المسجد. فإذا نعود مرة أخرى إلى سنة الفهم لهذا الحاكم، هو وكيل عن الناس، فالناس له حق الاختيار. بعد ذلك عندما جاء الفقه الإسلامي كان ينظر إلى الواقع، لكن هذا الواقع لا يغير الحكم الأساسي. فعندما نقول والله هو خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يؤدي الأمانة ويؤدي المسؤولية ويؤدي الأدوار، وليس معناه أنه الخليفة عنه أن له الحكم عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، شتان بين هذا وذاك. الخلافة وليس مجرد الحكم العادي، هو حكم توكيل حكم وكالة ليس إلا. فعلى مر العصور كان الفقهاء عليهم رحمة الله يتحدثون عن شيء من الواقع، بعضه جاء غلبة فماذا يفعلون؟ مسلمين اقتتلوا مع بعضهم البعض فتغلب إنسان على آخر أو مجموعة على الأخرى، فهل يضعون له الحكم؟ يضعون له الحكم من باب حقن الدماء ومن باب يعني نزع المشكلات، ولكن ما هو الحكم في الاختيار؟ لا، بعد أن يستتب الأمن، بعد أن تستتب الأوضاع، يأتي الناس ليختاروا ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يختار الناس منهم رجلا هو وكيل عنهم. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد يعينهم الناس، إما أنهم العلماء الثقات الواعين المستبصرين باختيار الناس، وإما أنهم أهل الخبرة والحنكة والتجربة من شيوخ القبائل ومن أعيان الناس ومن وجهائهم ومن حكمائهم برضى الناس واختيارهم. حينئذ يرجع الأمر إلى نصابه الشرعي الذي يريده الله تبارك وتعالى في الأرض.
جميل، أسأل سؤال يعني من العصور السابقة نسقط بعض الأمور في واقعنا المعاصر. دكتور علي، البعض قد يذكر أنه في هذا العصر ما يوجد في بعض الثورات هو اعتبره خروج على ولي الأمر، هل هذا ينطبق على ما يحصل الآن بالفعل، أم أنه هو في المقابل ليس خروج على ولي الأمر وإنما هو محاولة للقيام ضد الظلم والثورة على المجرم وإلى آخره؟
هذا يحتاج يعني إلى تفصيل الآن طويل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأحاديث، ويمكن أن ندخل في هذا الباب لنجمل الحديث فيها حتى نستطيع أن نستبين هذه المسألة. هي ليست فتوى تقول والله خروج أو غير خروج، هذا ما يحدث الآن،
لكن باعتباره ولي أمر
سنقول هذا، سنبينه لأن هذا المصطلح الشرعي نريد أن نبينه. هل ما حدث في تونس أو ما حدث في سوريا اليوم أو ما يحدث في دول أخرى، هل هذا كله له حكم واحد؟ وما هي المستندات التي استند الناس عليها؟ هذا أمر شرعي. يمكن أن نبين هذا الموضوع في خلال فقه الأحاديث السياسية، ما يمكن أن نسميه، وهي مجملة في أبواب عدة، في 5 أبواب هذه، بالنظر في هذه الأحاديث المستفيضة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نبين أو نوضح المعنى في نهاية هذه الأحاديث الثابتة. إذا بدأنا بها بابا بابا، وهي بالاستقراء وبالتأمل الأحاديث المجملة الشاملة التي تستوعب معنى فقه الأحاديث السياسية، ويمكن أن يسأل الإنسان عنها بعد إذن ليبين هل هذا ما يجري في تونس أو ما جرى في ليبيا أو ما جرى في سوريا أو ما جرى في اليمن أو ما جرى في مصر أو ما يجري في غيرهم بلدان، هل هو له حكم واحد وهل واقع واحد من خلال النظر في هذه الأحاديث النبوية.
طيب نبدأ في هذه الأحاديث دكتور، ونأخذ بعض منها على شكل أبواب. نأخذ في البداية باب السمع والطاعة، ما الذي يمكن أن نتحدث فيه وتفيدنا فيه في موضوع السمع والطاعة الآن؟
في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة، قدم السمع على الطاعة. أي حاكم يريد أن يقدم نفسه للناس أو يريد أن يرشح نفسه للناس، على الناس أن تسمع برنامجه وتسمع عن قيمه وأخلاقه وتسعى عن أمانته ودينه ونزاهته، تسمع عنه ابتداء لتعرف وتقارن. على المرء المسلم السمع والطاعة، فإذا عرف وسمع مثل ما حصل في الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، يسمع ابتداء ويعرف ابتداء، ويمكن لهم أن يعترضوا فلا يفرض عليهم أحد فرضا. على المرء المسلم السمع والطاعة، كل مسلم فيما أحب وكره. ماذا يعني فيما أحب وكره؟ الآن أنت أطعت هذا الحاكم، الولي الأمر، الرئيس، الدولة، أيا كان مسمى، فاخترته واقتنعت به، أو اقتنعت به الأغلبية بعد أن رشح نفسه وصوت الناس، صوت الناس بالشورى، الشورى الملزمة وليست الشورى المعلمة، أني أنا أعلمكم أني سأختار، لا، أنت تختار إنسانا وبعد ذلك تجعل الشورى الملزمة، بمعنى كل الناس يختارون وبعد ذلك الحكم النهائي هو الذي يفصل، كما حدث الآن في مصر مثلا وفي تونس قبلها. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إذا اختارت الناس الأغلبية ووضعت قانون لهذا الحاكم، والحاكم بدأ يطبق أوامره، بدأ يطبق إجراءاته، فإذا أحببت البرنامج أو لم تحبه عليك أن تطيع،
أنت
ملزم اخترت إذا أحببت أو لم تحب، فيما أحببته وفيما كرهته، لأنه ستصير الأمور فوضى بعد أن يختار الناس الحاكم ويكون الأمر شورى لهم، وأكثر الأغلبية الناس سواء أجمعت أو اتفقت أو اختارت بالأكثرية أو 60-40 أو 55-45، المهم أنهم اختاروا بالأكثرية، حينئذ عليك أن تسمع وتطيع فيما أحببته وكرهته. فإن أمر بمعصية، معنى كلمة فيما أحب وكره ما لها علاقة بالمعصية لأنه جاء
لأمور الدنيا،
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، معناها أنا أيضا لا أسمع لهذا البرنامج. إنسان يفرض علي حكما لا تقبله الشريعة أو يفرض علي أمرا فوق طاقتي، وسنمر على أحاديث اللي هو ما استطاع، طيب هذه الاختيار، هذا الرضا عن الحكم ليس حكما مطلقا، أنا اخترتك بناء على أمور معينة. إذن ما فعله هذا الحاكم، ما فعله هذا المسؤول، هو تحت عناية الناس وتحت رعاية الناس وتحت حكم الناس، يحبوه واختاروه برأيهم ومشورتهم، وحينئذ يكون هذا الأمر. في رواية مسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. استعمل عليكم، من الذي استعمله أصلا؟ الناس هم الذين استعملوه، الناس هم الذين اختاروه وهم الذين رشحوه، سواء كان عبدا حبشيا. هنا الأمر يتعلق بالحكم أو الولايات الدنيا وليس الخليفة، على اعتبار الرأي السائد عند أكثر الفقهاء عليهم رحمة الله إلى أن الخليفة لابد أن يكون من قريش، الأئمة من قريش قدموا قريش ولا تقدموها إن أمر الناس في قريش إلى آخره. طب هنا عبد حبشي وليس هو من قريش، واختيار عمر الخطاب وترشيحه لبعض الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم هم ليسوا من قريش، أو سعد وهم من الأنصار.
نعم.
فكانت الولايات الدنيا كما يقول بعض الفقهاء دون الخليفة يمكن أن يكون من أي جنس من الناس، وأن كان بعض الفقهاء من المتأخرين عليه رحمة الله قالوا أن هذه الحالة أي من قريش كانت في زمن معين. أيا كان الأمر فإن استعمله الناس واختاروه ولو كان عبدا حبشيا فالأمر يتعلق باختيار الناس.
جميل، إذن كان هذا اختيار الناس. في أبواب متعددة أستأذنك والسادة المتابعين أن نكملها ونتحدث فيها، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
أجلك أنسى
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد والحديث مستمر حول الثوابت والمتغيرات في العصر الحديث حول مسألة الحاكم والمحكوم والعلاقة فيما بينهما. توقفنا عند مسألة مشاهدينا الكرام وهي مسألة السمع والطاعة ودلالات هذا الباب أو هذه القضية. نكمل الحديث دكتور حول هذا الموضوع.
بينا الآن في قضية السمع والطاعة أن الناس تسمع ابتداء البرنامج والمشروع والأخلاق والقيم التي بموجبها سيختار هذا الحاكم برضا الناس وأمرهم شورى بينهم. الشريعة الإسلامية تفرض فرضا أن الناس تختار بالشورى، تختار برأيها هذا الرئيس أو هذا الحاكم عبر صناديق الاختراع، عبر انتخاب مجموعة من الناس أهل الحل والعقد، وإن كان هذا المصطلح ومصطلح اختير من الفقهاء ووجد في تاريخنا الإسلامي ومنذ أساس يعني ما وجد في عهد السلف الصالح ابتداء، لكن هذه المجموعة المكونة هي عبارة عن رضا تام من الناس، بمعنى أن الناس ترشح وأن الناس تختار، فجاء هذا المصطلح أهل الحل والعقد. حتى هنا واضح من المسألة أن فيها عقد، فيها اتفاق بين هذا الحاكم وبين المحكومين، يمكن أن يتفقوا معه ويمكن أن يختلفوا مع هذا الحاكم فيرفضوه ويقولوا نحن لا نريدك، لا نريدك على اعتبار أن مسألة هي أهل حل وعقد، نحل في الأمور ويمكن أن هذا العقد نكمله أو هذا العقد نرفضه على أنك لم تعمل بموجب الاتفاقات التي هي بيننا. فلذلك كانت الأمور بالنسبة لعهد السلف الصالح رحمة الله عليهم واضحة، لكن هذا المصطلح أهل الحل والعقد الآن لم يعد مستعملا، لم يعد قائما بشكله الصحيح. يعني من هم الناس هؤلاء الذين تم اختيارهم من قبل الناس على 20 مليون مثلا اليوم، أو في مصر 90 مليون أو 50 مليون أو 70 مليون؟ من هؤلاء الذين سيرشحهم الناس؟ الطريقة الصحيحة هو ما وجد الآن في صناديق الاختراع، وأن يوجد جهات قضائية صحيحة صادقة يعلم الناس أنهم هؤلاء هم الصادقون. بعد ذلك تأتي مراقبة الناس على هذا الحاكم أو هذا المسؤول. في سنن الترمذي ما أقام فيكم كتاب الله، يعني هذا الرجل يقيم فيكم الحكم، الحديث صحيح، يقودكم بكتاب الله، ما قادكم بكتاب الله في رواية النسائي بسند صحيح. إذن فيه قيادة وفيه إقامة لهذا الأمر. فشريعة الله الإسلام الذي يقدم بتطبيقه كاملا بشموله كاملا، فهو يرعى الناس في حقوقها، يرعى الناس في أموالها، يرعى الناس في قيمها وأخلاقها، يرعى الناس في صلاحياتها. الناس ستسأله عن التعليم وستسأله عن الصحة وتسأله عن المواصلات وتسأله عن رعاية القيم والأخلاق وتسأله عن حماية الدولة وبيضة الإسلام، كل هذا هو من شريعة الإسلام، فالناس تسأل عنه. في رواية الإمام المسلم من بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده، من أعطاه هذه القضيتين صفقة اليد وثمرة الفؤاد فليطعه ما استطاع. إذا من بايع إماما فليعطيه صفقة يده، بمعنى أنه يبايعه، وثمرة قلبه. ماذا تعني كلمة ثمرة القلب؟ يعني أنا رضيت عن هذا الحاكم برضايا واختياري وقناعة القلبية، أعرف أن هذا الرجل سيقودني بكتاب الله، أن هذا الرجل سيقيم في كتاب الله، سيقيم هذا الدين بشرائعه المختلفة، بمعنى أنه يمسك المصحف كاملا ويرى أنه لا يطفف في الميزان وأنه لا يخسره وأنه يطبق الحدود والأمانات والنزاهة وأنه يؤدي الواجبات والحقوق التي عليه في كل مستويات الحياة، يقرأ الكتاب الكريم ويقودنا به، يكون هو النموذج وهو القائد. فأنا بثمرة قلبي برضايا واختياري ثم بصفقة يدي ذهبت أنا بنفسي لكناية عن رضايا وكناية عن اختياري الحقيقي، وبعد ذلك فليطعه ما استطاع. أيضا حتى الطاعة هنا بحسب الاستطاعة.
إيش المقصود بالاستطاعة دكتور علي؟
لأنك لا تستطيع أن تفرض على الناس، يعني أنا اخترتك كوكيل عني وأقول لك ابدأ طبق الأوامر. إذن أعطيه صلاحياته، أعطيه مسؤولياته، وعليك أن تطيعه. لكن بدأ يطبق بعض الأمور أنت لا تستطيعها، أنت لا تقدر عليها، بعض الإجراءات أو بعض الأحكام هو يأتي ليقوم بها، فأنت لا تستطيع أن تطيع في هذا الأمر. يعني لو افترضنا جدلا أن اليوم طلب من الناس أن يدفعوا مالا أو أن يقدموا شيئا، لا يستطيعون، نقول الله هذا أمر من الحاكم. يا أخي نحن الذين اختارنا الحاكم.
بعيدا عن موضوع المال، لأنه قد يدخلنا في مسألة أخرى، لكن لو طلب مثلا إجراء عمل معين أو زادت مدة العمل إلى مثلا 10 ساعات أو 12 ساعة إلزاما على الناس، هذا ليس في أمور الطاعة والمعصية إلى غير ذلك، هل يطيعون في أمور دنيا كهذه؟
نحن قلنا أن هذا الحاكم الذي هو وكيل عن الناس في اتفاقات معينة، في صلاحيات معينة،
لكن يشق على البعض.
إذا هذا يعني أمر واضح، لأنه اختيار الناس لا يمكن أن يكون مبنيا على المشقة. هم اختاروه لماذا؟ اختاروه ليحكموا بينهم بالحق، ليحكم بينهم بالعدل، ليحكم بينهم بالكرامة والحرية. فإذا خرجت عن النظم أصلا الشرعية قبل اختيار الناس، لا يمكن أن يكون هذا معقولا. يعني الأساس في من يقود الناس بكتاب الله، من يقيم فيهم شريعة الله سبحانه وتعالى، عليه أن يرحم الناس وأن لا يشق على الناس. لكن نحن نقول في الدولة الحديثة هناك نظم، هناك معايير بين الحاكم وبين المحكوم، فإذا تجاوزها يقول له الناس سرا أو جهرا، كتابة أو برلمانا، يقول له تعال إلى هذا المجلس لنتحدث معك، فأنت خرجت عن النظام الذي اخترناه لك. ما هي الوكالة؟ الوكالة هي بنود اتفاق بين الطرفين. فحينئذ إذا كانت له صلاحيات معينة وبدأ يقرر بما لا يخرج عن النظام العام، على الناس أن تطيعه وعلى الناس أن تسمع له، وإلا صارت فوضى. ماذا يعني أن تختارني وليست لي صلاحيات؟ لكن إذا خرجت عن النظام العام أو خرجت عن نظام الشرع الواضح لكليات الشريعة بحكم أنك ستقيم فيهم كتاب الله أو تقودهم بكتاب الله، فالناس لن تسمع لك ولن تطيع.
طيب، هذا في مسألة السمع والطاعة. ننتقل إلى جزئية أخرى دكتور علي، وهي مسألة لزوم جماعة المسلمين. ندخل في تفاصيل هذا المعنى.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عليكم بالجماعة، في رواية ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وفي المتفق عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. مفارقة الجماعة، مفارقة الناس. في حديث مسلم، من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم أو يشق عصاكم فاقتلوه، وفي رواية مسلم الأخرى كائنا ما كان. جملة هذه الحديث العامة في مسألة الخروج على الحاكم أو في مسألة الاختيار أو لزوم الجماعة، عليكم بالجماعة. من هي الجماعة؟ الجماعة هي جماعة الناس. عليكم بالجماعة، الجماعة هي جماعة أغلبية الناس، أغلبية الناس، أكثرية الناس. أكثر الناس لا تريدك، أكثر الناس لن تختارك، أكثر الناس غاضبة عليك في تصرفاتك وسلوكياتك وقتلك وقطعك للحدود واعتقالك للناس ومنعك للعبادات والصلوات ونزعك للحجاب وغير ذلك من الأعمال. أعمال كثيرة تشمل يعني أمور الحياة وأمور الدين، سواء ما كان منها في أمور الحياة أو كان منها في أمور الدين. عليكم بالجماعة. من هي الجماعة؟ جماعة الناس، جماعة الأكثرية، إلزموا الجماعة. عليكم الجماعة. فإنه من فارق الجماعة شبرا، يمكن أن يكون هذا الحاكم نفسه هو الذي فارق جماعة الناس. الناس اختارته بموجب عقد معين وهو لا يطبق هذا العقد، يقول له اعطينا أموالنا، اعطينا حقوقنا، اعطينا كرامتنا، اعطينا حريتنا، أو لا يعطي. إذا جاءت مجموعة من الناس تطالب بحقها مثلا في أمر معين، فجاء هذا الحاكم مثلا أكلها وشربها، وبدأت تزيد الأسعار بطريقة يعني خيالية، وهم يأخذون من الأموال وينهبون، فخرج الناس لتتحدث بشكل سلمي، يقول أعطنا أموالنا، أعطنا ما يرعى أكلنا وشربنا وأبناءنا وحياتنا الكريمة. فيخرج لهم السلاح ويخرج لهم مجموعة من الضباط أو من الجيش أو غير ذلك. هذا هو الذي خرج على الجماعة، خرج على جماعة الناس وخرج على جماعة المسلمين. فهذا الذي يموت ميتة جاهلية، ومن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج على أمتي كما في رواية إمام مسلم يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يرعى لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا الذي يضرب برها وفاجرها، حتى البر وحتى الفاجر، ولا يتحاشى المؤمن ولا يفي. إيش معنى لا يفي لذي عهد عهده؟ يا أخي بيننا اتفاقات، بيننا أمور، بيننا نظم، بيننا قوانين. هو يأتي ليقول هذا نظامي في الحكم فيوافق الناس، هذا نظامي إذا أنتم خالفتم. تقول له طب إذا نحن خالفنا قدم هذا النموذج وطبقه واعمل به حتى نتحاكم
حتى على نفسك.
طبعا هو أولى الناس، فإذا لم يفعل فهو الذي خرج على جماعة الناس. فالجماعة هي جملة الناس، إلا إذا جئنا وقلنا أن الناس هؤلاء يخرجون من النظام وكأنه لا وجود لهم ولا مكانة لهم، هذا لا يمكن أن يكون في شريعة الإسلام. ومن أتاكم وأمركم جميع، شوف لاحظ جميع يعني الناس لها الرأي، جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية كائنا ما كان. حصل هذا في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، في قصته مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فخرج حجر بن عدي، سواء أكان صحابيا أو كان من يعني من صغار الصحابة أو بعد الصحابة على حسب ما في التاريخ، لكنه من فقهائهم، وله رأي عن ما فعل سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقام حجر بن عدي برأي، فتجمع مع مجموعة من الناس ليبدي رأيه السلمي، أشبه ما يكون بالرأي أو بالمظاهرة أو بالتجمع، لهم رأيهم يريدون أن يعلنوه وأن يبينوه. فلما تجمعوا مع بعضهم البعض، بعضهم كما تعرف السلاح في يده، السيف في يده ليس الدبابات ولا الرشاشات، فرأى معاوية أن هؤلاء بدأوا يتجمعون، وأن قائد المسألة وحجر بن عدي لم يحمل السيف ليقاتل به، إنما وجدهم يتجمعون، فأمر معاوية بقتل حجر بن عدي على هذا الحال. فسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذه الحادثة، فجاءها معاوية وقال لها الأمر، يعني من خرج على جماعة المسلمين ليذهب وليقاتله، لكن هؤلاء خرجوا من غير أن يشهروا السلاح. في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه شهر السلاح أمامه فخرج، هؤلاء كان نعم معه سلاح لكنهم لم يشهروا به ويقاتلهم، يقولون رأيهم. فرأى معاوية أن هذا الحديث ينطبق عليه، فغضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غضبا شديدا. الخروج هنا لا يعني الرأي، إنسان أبدى رأيه، أبدى فكرته، أبدى نظامه، اعتراضه، ولم يحمل السلاح ليخرج به ويقاتلك.
طيب ما المقصود إذن بالخروج على أمر الجماعة؟
الخروج المسلح هنا
فقط،
هذا هو، هذه هي القصة. هذه
حتى لو كان الخروج عن طريق الرأي وتعيب الرأي المثير للناس،
ماذا تعني كلمة مثير؟ أنا أقول رأي، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عبس وتولى، يا أيها النبي اتق الله، تقول أن سيفهمك قريش أنه اتق الله أنك ظالم والعياذ بالله، أو تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كأنك تطبق أحكاما من عندك، هل هذا يثير؟ وهذا رسول ونبي ومعصوم وينزل عليه الكتاب الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ماذا سيثير؟ أنت وكيلي، أنا اخترتك وكيل، كيف تمنعني أن أتكلم معك؟ أنا الذي اخترتك وأعطيتك عقد وكالة، تقول لي لا تتكلم معي، سأتكلم معك كما أريد. فإذا تكلمت ظلما رفع الأمر إلى القضاء، ويقال أيها القاضي لقد تكلم هذا الرجل أو هذه المجموعة برأيها بقول باطل، وتريد أن تحدث إشكالا معينا أو فتنة معينة. القاضي المستقل ومجموعة القضاة ينظرون، إن كانت القضية رأي، أهو الرأي والمشورة والمكيدة يا رسول الله أم أمر أمرك الله إياه؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ويقول سلمان الفارسي لعمر الخطاب، لا سمع ولا طاعة حتى تقول لنا من أين أتيت بهذين الثوبين، عندما قال أنا رجل طوال، ونادى ابنه ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. إذن يتكلمون يقولون على اعتبار أنه وكيل، ولم يكن في ذلك مشكلة، كان الحاكم راضيا، وكان الحاكم في غاية الأنس، لأنه يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. كانوا يأنسون بذلك لأنهم يقودون أنفسهم إلى الحق ويذهبون إلى الحق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عن جيل المؤمنين، عن جيل الصحابة في لحظة البيعة في حديث عبادة الصامت، وأن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم. فهم يقبلون الحق ويرضون به لأنه يقودهم بالحق. فإذا كان من كلام الناس رأي هو في عين الباطل، حينئذ يذهب بهؤلاء إلى القضاء، والقضاء يحكم بينهم، هل هذا الذي يقوله حق؟ إذن الأمر لهم لأنهم الذين اختاروا، وإن كان الأمر باطل يحكم القضاء بشأنهم.
هذا في موضوع التعبير عن الرأي، لكن هناك أمر آخر دكتور، أن الإنسان يجب عليه أن يصبر حتى لو جلد ظهره وأخذ ماله، هذا كما ورد في الحديث. كيف نوفق ما بين التعبير عن الرأي وهنا يقول لك أن تصبر حتى لو أخذ مالك أو ضرب ظهرك أو جلد؟
أولا هذه الرواية رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله، فيها هذه الزيادة، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. الحديث يناقش في كل الأحاديث النبوية عموما سندا ومتنا. أنت لا يعقل ابتداء أنني أنا أختارك، وبعد أن أختارك كوكيل عني يحق لك أن تضربني، كيف أنا الذي اخترتك؟ يأتي إنسان فيقول والله يا فلان أنت وكيلي في هذه المسألة، انجز لي هذا الأمر، فأنت تأتي وتأخذ مالي، أنا الذي أعطيتك هذا المال وأنا الذي قلت كن مسؤولا عنه، فتأتي أنت تأخذه مني. إذن الحديث سنتحدث في نهايته في مسألة السند، فلنتكلم في مسألة المتن ابتداء. هذا الحديث له عدة شروح. الشرح الأول أن هذا الأمر يتعلق بالخليفة وليس بالحاكم. والسبب في ذلك أن الخليفة هو الذي له الحكم، بمعنى أنه حاكم شرعي له حق الاجتهاد الشرعي. ولذلك جاء في الرواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الخليفة، خليفة المسلمين. هذا الخليفة في نص الحديث، حديث قالوا فبما نعتصموا يا رسول الله، قال بالسيف، وهي في الروايات المختلفة. طيب. الحديث له رواية حديث حذيفة. فالمسألة الأولى أو الرأي الأول كما يقول الإمام الطبري قال هو اتفاق المسلمين. الطبري يقرر في كتابه معالم الدين أن هذه المسألة اتفاق المسلمين، أنه للخليفة. لماذا قلنا الخليفة أو قال الإمام الطبري على اتفاق المسلمين؟ لأنه عالم مجتهد. خليفة هو من شروطه أن يكون عالما مجتهدا، فهو لم يضربك ولم يأخذ مالك إلا عن اجتهاد شرعي فقهي وجد أنك تستحق هذا الضرب، وليس هو أن له الصلاحية. ليس لحاكم ولا عالم أن تكون له الصلاحية. تصبر على ماذا؟ طالما أنك فعلت شيئا اقتضى الحكم الشرعي، فعلت شيئا وهذا الشيء يتعلق بالشرع. فالحاكم الخليفة هنا يرى أنك ظلمت، يرى أنك سرقت، يرى أنك اعتديت، فكونه خليفة حق له أن يفعل
بناء
ذلك
على علمه الشرعي،
بناء على حكم شرعي بموجب أنه خليفة. وهذا ما قاله الإمام الطبري اتفاقا على اتفاق.
نود أن نتوقف عند ما قاله الإمام الطبري ونكمل الباقي بعد فاصل قصير. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في هذه الحلقة، والحديث مستمر حول الثوابت والمتغيرات في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفقا للفقه السياسي. دكتور علي، توقفنا عند قول الإمام الطبري في نقطة المتن كما سميتها في موضوع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك.
إذا قلنا الأول في ناحية المتن أن الإمام الطبري يقول اتفاق المسلمين على أن هذا أمر يعود للخليفة، وليس الأمر هكذا بالمجان يعني للخليفة. هو المسألة أن الخليفة له شرط شرعي، له اجتهاد شرعي على ضوء الاجتهاد، بمعنى أنك فعلت شيئا معين استحق هذا الأمر. وهذا هو التفسير الثاني الذي يتحدث عنه العلماء أو جل العلماء، إلى أن هذا الأمر يتعلق بالاستحقاق، بمعنى أنني لو سرقت المال، لأنه لا يجوز أن يكون لي ملك مال فيأتي الحاكم يقول والله لو أخذ مالي. من الذي أباح للحاكم أن يأخذ المال؟ من أجاز له أن يسرق المال؟ هذا لا يمكن أن يكون، هذا شريعة الغاب هي التي تقبل ذلك، شريعة الإسلام ترفضه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر نعم واضح، ما تفسيره؟ أنك أنت أيها الإنسان سرقت المال، فحينئذ ولو أخذ مالك ولو ضرب ظهرك أنت تستحق ذلك. لا تقول والله أنا كيف يفعل بذلك، أنت تستحق ذلك ولا بد أن تعاقب عليه. وهو دور الحق لا يعني أنه وكيل عنك، أنه لا يطبق فيك العقوبة ولا يأمر بعقوبتك. وهذه العقوبة لا تكون إلا بالقضاء، إن قلنا أن هذا الأمر يتعلق بالحاكم، وإما أن نقول بالخليفة فهو أيضا يتحدث بحكم قضائي أو بحكم شرعي. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هذا الأمر مفتوحا أو أن يكون هذا الأمر بمجان. إذن هذا هو التفسير الثاني في المسألة. إذا جئنا للسند، السند كما يقول الدارقطني عليه رحمة الله هي من زوائد الإمام مسلم، وهذه مسألة من أهم مسائل أصول الحديث. الإمام مسلم عليه رحمة الله عنده الزوائد. لو أتيت إلى هذا الحديث ابتداء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة، كان رسول الله صلى كان ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، في هذا الحديث فيه هذه الزيادة ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. الإمام مسلم ذكرها مرة في زيادة أنا أتكلم، وأصل الحديث موجود. كرر الإمام مسلم أصل الحديث حديث حذيفة، وعندما جاء إلى الزيادة فبما نعطى زيادة الإمام مسلم ذكرها مرة ولم يكررها. فالإمام الدارقطني ذكر الانقطاع في هذا الحديث بين أبي سلام الدمشقي وبين حذيفة، وفي رواية أحمد كذلك، وتحدث ابن أبي شيبة أيضا رضي الله عنه عن هذا الانقطاع. فالحديث في سنده انقطاع، بمعنى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا. لكن وهذه من زيادات مسلم، حتى لا يقول قائل طب كيف هو في صحيح مسلم؟ أصل الحديث في الصحيح، والإمام مسلم ذكر هذه الزيادة على بعض الروايات، ذكرها مرة، وعندما كرر نفس الحديث في أبواب أخرى لم يذكر هذه الزيادة. إذن ليست أصلا عنده، إنما اعتبرها على بعض الروايات التي قيلت. وفي افتراض هذا كله نقول اتفق العلماء على أن هذا حكم قضائي شرعي يوجب أن الإنسان فعل أمر معينا، وإلا فالمتفق عليه ولا يجادل في ذلك أحد أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال الملك
حتى لو هي زيادة. دكتور علي، لكن وجودها في صحيح مسلم ألا يعني شرحنا نعتد به؟
شرحناها قلنا إما أنها الخليفة قلنا يعني نحن علينا أن نقول مسائل علمية، يعني ليس لنا أن نختار، نحن ننقل ما قاله الأئمة عليهم رحمة الله. لا يجوز لنا شرعا أن نقول والله أئمة اجتهدوا في أصول الحديث ويقول لنا لا تذكروها، لا، نحن نذكر الزيادة من ضعف هذه الزيادة. أنا أتكلم والإمام مسلم نفسه عندما يذكرها في الزيادات لها حكم غير حكم الأصل، فهذه لها معنى أصولي، يعني الإمام مسلم هو الراوي يذكر ذلك. وفوق ذلك نقول أنها ليست للحاكم ولا لأحد غيره، لأنني أنا الذي اخترتك ولا يجوز لك أن تأخذ مالي، لأن المال ملك متفق عليه. وقلنا هذا بموجب إما أنك أخذت مالا أوجبت عليك العقوبة، وإما أنك فعلت أمرا كنت تستحق بموجبه الضرب وجد، والضرب وجد حكم تعزيري قضائي، سنتحدث عنه إن شئنا إن شاء الله في حلقة عن أحكام الضرب والجلد. وخلاصة ما أقوله لا يجوز لحاكم أن يضرب فوق 10 جلدات، لا يجوز شرعا بموجب ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الكلام فيه استفاضة ممكن أن نبينه
سيطول، لكن أنا أود أن أتي إلى نقطة مهمة دكتور، لأن الوقت بدأ يداهمنا حقيقة. نعم. ما هو مفهوم البيعة الصحيحة الآن وفقا لما ورد في الشريعة الإسلامية؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تحدث في بكلمة موجزة: من تأمر عليكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. ماذا يعني هذا الكلام؟ المسألة لا بد لها من الشورى، لا بد من رأي الناس، لا بد من طمأنينة الناس، لا بد من اختيار الناس. أما إذا جاءت مجموعات من الناس تريد أن تختار حاكما بالفرض دون العودة إلى الناس، في الحديث الصحيح لا بيعة له ولا لمن بايعه، لا يمكن أن يتم هذا الأمر، لا بيعة له ولا لمن، سبحان الله، لا بيعة له لهذا الحاكم ولا حتى لمن بايعه. يعني هناك مجموعات من الناس اختارته ولكن الجمع لم يتفق، الجمع لم يختار، أو وجدت فيه صفات معينة ليست الصفات الرضائية، فيأتي الحديث صريحا لا بيعة له ولا لمن بايعه. هذا في أصل البيعة ابتداء، فإذا ما اختير برضا الناس وقناعة الناس ومشورة الناس وبدأ يحكم فيهم، حينئذ ينظر الناس في حاله، فلا بد أن يقودهم بكتاب الله، لا بد أن يقيم فيهم الصلاة. ماذا تعني كلمة إقامة الصلاة؟ بعض الناس يقول والله خلاص دولة معينة قاعد يصلي بنا والمساجد موجودة والمحرمات كلها موجودة. قلنا ما أقام فيكم الصلاة،
الإقامة بمعناها الحقيقي،
الإقامة بمعناها الحقيقي، بمعنى أن يطبقوا شعائر الله ويطبقوا أوامر الله. إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان، الرواية الصحيحة المكملة لها إلا أن تروا معصية بواحا. ماذا تعني هذه الكلمة المعصية بواحا؟ بمعنى أنه رؤية في معصية وليس مجرد الكفر، يقول أنا لم أعلن كفري، سبحان الله، اختيار الناس، قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فالكفر هنا هو المعصية، وإقامة الصلاة أداء على الحقيقة. إذا تتم البيعة برضا، وتتم البيعة باختيار، وتتم البيعة بشورى، وتتم البيعة براحة وطمأنينة بالناس. فإذا اختير هذا الحاكم بهذا المبدأ يبدأ التناصح بين الطرفين، يبدأ الحوار بينهما، تبدأ المجالس البرلمانات ومجالس الشورى ومجالس التي يختارها طبعا على تحت مسميات البلدان، حتى تطبق الأحكام، حتى تطبق النظم باختيار الناس، فيكون للحاكم دور ويكون للناس دور على حسب ما يمكن.
طيب،
أن
يقال الموضوع كبير لكن أود أن ألخص في 30 ثانية دكتور الثوابت المتغيرات في الأخير بعد أن استمعنا لكل هذه الأحاديث والمفاهيم.
يعني يمكن أن نلخص بكلمة الإمام الجويني وهي كلمة دقيقة، يقول رحمة الله عليه إن معظم مسائل الإمامة يعني الخلافة والرئاسة عارية عن مسالك القطع، خلية عن مدارك اليقين. لا يوجد في مسألة الحاكم والمحكوم مسائل قطعية ولا يوجد شيء يقيني، هي أمور تتعلق بالعلاقة. لماذا؟ الاتفاق بين طرفين، فما في شيء قطعي يلزم به الناس في مسائل الدنيا، سياسة الناس بالدنيا، مسائل يتفقون عليها، يختلفون في بعضها، يجددون، يوافقون، يعيدون العقد، وهو عقد اتفاق، مرة قبلوا هذا البند الناس تريد أن تضع بندا آخر، تريد أن
وفقا لتغير الزمان
وفقا لتغير، فالناس لها الحق أن تصحح العقد، أن تغير العقد، أن تجدد العقد فيه. فإذا ما صار هناك الالتزام في حياة الناس واستقرت البلدان واطمأن الناس والحمد لله في أمن وأمان، عليهم أن يجددوا في هذا العقد.
طيب،
فلا يكون هناك إشكال لا بين الحاكم ولا بين المحكوم. الحاكم له مكانته وله أدواره، والمحكوم له استقراره وله حقوقه، وللطرفين الحق في أن يجددوا في العقد وفي الاتفاق حسب التجديد والمتغير، فهو له أدواره وهم لهم أدوارهم
والتكيف
وحقوقهم،
مع المتغيرات
ويتكيفون جميعا مع الواقع المعاصر.
طيب، أستأذنك والسادة المتابعين أن نذهب إلى عناوين وأخبار هذا الأسبوع مع فقرة افتحوا الأبواب.
الإنسان.
في أول كلمة بعد إعلان فوزه مرسي يطمئن ويتعهد بمواصلة الثورة. برهان غليون يتحدى النظام ويدخل إلى سوريا. الأردنيات يتفوقن على رجالهن في التدخين. أمير الرياض يتابع واستنفار الجهات الإسعافية و35 مصابا في حادث انقلاب قطار الدمام.
أيها الإنسان.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين التي نود التعليق عليها مع ضيفنا الدكتور علي العمري. دكتور مرسي، الحدث الأكبر والأبرز في هذا الأسبوع، وبعد إعلان الفوز يطمئن ويتعهد بمواصلة الثورة، ولعل الخطاب اليوم في ميدان التحرير.
ما تكلمنا عنه اليوم كله ينطبق على مرسي وعلى غير مرسي.
ومثال
هو الآن يعني مثال واقعي ما رأيناه في الأيام الأولى من تصرفات فيها من الحكمة، فيها من التصرف السليم. نحن نؤكد له وننصحه أن يكون أهل المشورة يعني والرأي حوله من عموم الشعب المصري، من حكمائهم وقياداتهم وعقلائهم، وهذا المظنون به يعني خيرا، ندعو له بالثبات والتوفيق والسداد، وأن ننصر الله سبحانه وتعالى مصر وأهلها، فهي بوابة الآن كل الأعين عليها. وكما قال السيناتور الأمريكي بعد أن حدثت الثورة المصرية، لم يوجد حدث أهم بعد سقوط الخلافة العثمانية مما حدث في مصر.
يا سلام.
فهذه الكلمة الخيرة ذات الدلالة الكبيرة من مسؤول السيناتور الأمريكي المخطط والمهندس لسياساتهم عندما يقول هذه العبارة، إذن لها معنى واضح وجليل. وهذا الصبر الطويل، أنا قلت في عبارة يوسف عليه الصلاة والسلام دخل مصر وسجن فيها ثم خرج ملكا، هؤلاء الذين صبروا واحتسبوا، الأيام تدور، وعلى العقلاء وعلى الناس أن يراعوا زمانهم وتاريخهم وأن ينصروا الحق وأهله، فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد.
اللهم آمين. الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري يدخل إلى سوريا ويتحدى نظام الأسد.
بوادر النصر بإذن الله قادم.
هذا مع انشقاقات في الجيش.
بوادر النصر بإذن الله قادم، وستأتي ساعة، هي نحن الآن في ساعة العسرة حقيقة، وكثير من الناس أصابهم اليأس، سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي.
الله.
يعني قد يظن الإنسان أنه لا يوجد حل، لكن أمر الله سبحانه وتعالى عظيم وجليل، وقد ابتلي وصبر يعني أهلنا في الشام، لأن هؤلاء المرابطون، ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئهم لمسألة القدس وفتح بيت المقدس. الصبر هذا المرير على الناس ما كان يتخيله أحد ولا كان يظن أحد، إنما الذي ثبتهم هو الله سبحانه وتعالى. الناس ممكن أن تيأس بسهولة، لكن هذا الصبر الطويل والدخول الآن الأول إلى هذه الأراضي، هذه بداية النص. أنا أقول لإخواني في أهل الشام، خططوا ورتبوا إلى ما بعد ذلك، تهيأوا له إيمانيا، تهيأ له عقليا، تهيأوا له فكريا، تهيأ له للتنمية، استعدوا لتكونوا نموذج جديد، نموذج راقي، فأنتم بإذن الله عز وجل على أعتاب النصر.
طيب خبر يعني نأخذ تعليق سريع عليه، الأردنيات تفوقنا على رجالنا في التدخين.
أنا رأيت يعني قرأت هذه الإحصائية لكن لا أستطيع أن أثبتها تماما، لكني أقول يعني المظنون بأهلنا هناك أن يراعوا صحتهم وعافيتهم وأن يكون نماذج للأخلاق والقيم. يمكن رأيت هذا كثير في المقاهي وفي المطاعم التي أزورها، ومسألة القيم والثوابت، هذه الصحة أحد القيم العظيمة والكبيرة، والمنظر الحضاري نحن مما نهتم به ونعتني، فأرجو من أخواتي هناك أن يهتمن بذلك،
خصوصا أن النسبة تقول أنه 481 مليون دينار صرفت على هذه المأساة حقيقة. نختم بالخبر الأخير، وقد يكون حادث انقلاب قطار الدمام الرياض وإصابة 35 أثار بعض الشيء عند الناس.
نحن علينا علينا أن نفرق بين الأقدار، يعني هذه أقدار من الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت ذاته أن يكون هناك المسؤول أمير الرياض وفقه الله كان يتابع هذه الأشياء. هذه حقيقة رسالة جيدة أن يقوم المسؤول بدوره، أن يقوم المسؤول بما عليه من أمانات ومسؤول، أن يسمع للناس. حلقة اليوم كانت تقول الناس أن تسمع، ليست الخطورة الآن أن نتكلم والله تأتيه النصيحة سرا ولا تأتيه النصيحة جهرا، أن فقهاء يقولون كذا فقهاء يقولون. نحن علينا الآن بالمهم، علينا بالواجب، فأن يقوم المسؤول وأن يؤدي دوره وأن ينزل الميدان، هذه رسالة عملية حقيقة لكل مسؤول سواء في البلد هنا أو في بقية بلاد المسلمين، أن يؤدوا الأدوار والأمانات التي عليهم، وأن يكونوا مثل هذا الأمير، نزل إلى الميدان ورأى الأحوال والظروف، وأن نعتذر إن رأينا أننا نحن الذين أخطأنا. إن قلنا والله هذا الخطأ عندنا فلنعتذر بخطائنا، وأيضا إن كان هناك أحد المسؤولين أو أحد الإجراءات التي حدثت كان فيها هناك نوع من التسيب علينا أن نحاسبه وأن نبين الخطأ كائنا ما كان كما يقول خادم الحرمين. إذن علينا أن نطبق هذه الأشياء ونراها ممارسة وأن لا تكون مجرد نظريات. بلاد المسلمين إنما تحمى بشعبها بأناسها، علينا أن نهتم بقضية السيارات كما نهتم بقضية القطارات كما نهتم بقضية أرواح الناس. أرواح الناس أمانة ومسؤولية، وعلى الناس أن تسمع وأن ترى بشفافية ما السبب الذي أدى إلى ذلك حتى تنتبه وحتى تراعي أمرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وأن يجعل من مات من هؤلاء شهيدا أو أكثرهم كما عرفت أنه مصاب، فنسأل الله أن يعافيه وأن يسلمه وأن يرزق كل مسؤول أداء الأمانة والمسؤولية وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما أدى. نسأل الله في ليلة الجمعة وفي يومها المبارك العظيم أن يحمي بلاد المسلمين ويوفق ولاة أمورهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحمي بلاد الحرمين خاصة وبلاد المسلمين عامة من كيد الكائدين وتجمع المتآمرين المعتدين، وأن يكفينا شر الأشرار وتجمع الفجار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأهله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير، انتهى الوقت دكتور علي. الشكر موصول لكل من يتابعنا في هذه الحلقة وتابعنا، وتكلمنا حول الثوابت والمتغيرات في الحلقة بين الحاكم والمحكوم، واللقاء يتجدد بكم دائما وأبدا مشاهدينا الكرام. ونذكر أن أيها الإنسان هو خطاب ذاتي يتجدد في كل أسبوع لنا نحن لنتغير ونغير من حولنا. إلى الملتقى، طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا. كل أهل الأرض أهلي وأرى فيهم جمالا، هم بنو حواء مثلي خلق مولانا تعالى. Do 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 do.